أفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وسيدنا إبراهيم صلى الله عليه على أعدائه من الأولين والآخرين. اللهم اكفنا من ظلمات الوحي واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في التوفيقات العامة. قلنا بأن التوفيق العام يعني أن ترد عبارة من الموثق تفيد توثيق جملة من الأفراد أكثر من شخص ضمن عبارة واحدة. وقلنا بأنه لا يشترط في التوثيق أن يكون بلفظ واحد، بل يمكن أن يكون هناك تعدد في التوثيق. وذكرنا من التوثيقات العامة توثيقا واحدا مرة في الدرس الفائت، وهو مرتبط بأصحاب الإجماع. نكمل إن شاء الله ما يتبقى من توثيقات عامة في هذا الدرس. من جملة التوثيقات العامة التي قيلت ما ذكره الطبري في كتابه بشارة المصطفى. الطبري لا كلام في وثاقته، لديه عبارة في مقدمة كتاب بشارة المصطفى يقول فيها: وسميت بكتاب بشارة المصطفى للشيعة المرتضى، ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الكبار. هذا التعبير، هذا تعبير موجود في هذا الكلام. أيضا من جملة التوثيقات توثيق آخر ينقله الشيخ الصدوق، أذكرهما لترابط بين التوثيقين العامين. الشيخ الصدوق أيضا في كتابه المقنع يقول: وحذفت الأسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه، يكون سهل حفظه فحذفت الأسناد، ولا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه، يعني في هذا الكتاب المقنع من الكتب الفقهية للشيخ، طبعا على طريقة الخدمات، يعني ذكر الألفاظ التي هي ألفاظ الروايات خصوصاً الطبري الشيخ صدوق، إذ كان ما أبين فيه في الكتب الأصولية كتب الأصول موجوداً مبيناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، عن لاحظوا التعبير عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، لاحظ هذا التعبير الشيخ الصدوق. وهناك أيضاً لاحظ توثيق الطبري ماذا قال؟ عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار. لاحظوا أيضا تعبيرين متشابهين، يعني لا، هنا الكلام يقع في دلالة هذه العبارة عن المشايخ الثقات، عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، هذا تعبير الصدوق، والتعبير قلنا عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار تعبير الطبري. من هم المقصود عندما يقول الشيخ الصدوق مثلا عن المشايخ العلماء الفقهاء؟ هل المقصود هم مشايخ ونفسه؟ نقولهم عن المشايخ، هذا احتمال. احتمال آخر أن المشايخ الثقات هم أصحاب الأصول كتب الأصول، لأن قال في الكتب الأصولية، في الكتب الأصولية، فكنا مع المشايخ أي أصحاب تلك الكتب الأصولية، كتب الأصول، قلنا كتب الأصول هي الكتب التي كانت ينقل فيها روايات المعصومين على مر الصلاة والسلام. هذا احتمال. احتمال أيضا ثالث وارد في البين، وهو أن المقصود عليكم السلام، وهذا وهناك تتسع دائرة التوثيق، تتسع دائرة التوثيق، أن المقصود جميع الرواة الواقعين في أسناد روايات المقنع. يعني مثلا إذا كان هذه الرواية ثبت أن هذه الرواية رواه فلان، فجميع الواقعين في الأسناد هم أيضا من الثقات. بالنسبة للاحتمال الثالث، ينفع هذا الاحتمال إذا ثبت أن الشيخ الصدوق يلتزم بوثاقة الرواة للحكم بصحة الرواية. أما إذا لا ما كان يلتزم هذا الأمر ولا يلتزمه على الظاهر، فهذا الأمر لا يمكن القبول به، يعني هذا الاحتمال الثالث. فلا بد وش نثبت هذا المبنى؟ إذا ثبت يمكن القول بهذا الاحتمال، ولكن على الظاهر أنه لا يوجد ما يدل على ذلك. بل إذا لاحظنا طريقة الشيخ الصدوق في من لا يحضر الفقيه، نلاحظ أنه وقع مجموعة من الضعاف في طرقه إلى بعض الرواة، فلا يمكن يساعد الاحتمال على يعني الدليل عفوا على هذا الاحتمال. هناك احتمال أن يكون مقصود الشيخ صدوق هم خصوص مشايخه، وهذا الاحتمال ذهب إليه سيدي الخوش القدس، أن المقصود عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، أي مشايخه الفقهاء الثقات، هؤلاء نقلوا عن الكتب الأصولية، فهذا التوثيق لخصوص مشايخ، خصوص مشايخ. وهناك الاحتمال الآخر الذي يرجحه البعض، وهو أن المقصود خصوص أصحاب الأصول، لأن التعبير جاء هكذا: إذ كان ما أبينه فيه في هذا الكتاب المقنع في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات. يعني هكذا يستظهر البعض على أن ما دام أن هذا الموجود في الكتاب وموجود في الكتب الأصولية مبينا، وبين الموجود في كتابي عن تلك الكتب الأصولية عن المشايخ العلماء، يعني لاحظوا أن هنا الموجود في كتابي هو نفس المطابق للموجود في الكتب الأصولية، وتلك الكتب الأصولية التي أخذتها الحديث عن تلك الكتب موجودا مبينا عن المشايخ العلماء. فيستفيد على أن المقصود البعض هكذا، على أن المقصود أبينه موجودا مبينا في الكتب الأصولية، أن البيان متطابق مع ذلك البيان، وأن الحديث عن أصحاب تلك الكتب عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، مع ملاحظة أخرى يذكرها، وهي أن مو معلوم أن جميع مشايخ الشيخ الصدوق من الثقات، بل نجد أن أحيانا الشيخ الصدوق يصرح مثلا أن بعض مشايخة أن فلان أروي عنه ولم أجد مثلا أكثر نصبا منه، مثلا بعض الذين ينقل عن أحيانا بعض الروايات، أو أن بعض المشايخ حصل اتفاق على ضعفهم، بعض مشايخ الشيخ الصدوق. فمن هذه الجهة يقول أن هذا الاحتمال، احتمال إرادة أن المقصود من كلام الشيخ الصدوق خصوص مشايخة، هذا الاحتمال منه. طبعا هذه كما ذكرت هذه كلها أنا عادتي في هذا الدرس أنقل الأقوال وأتجنب ترجيح بعض الأقوال، مجرد أن الطرف الآخر يكون على اطلاع بما يقوله الرجال. أما مسألة الترجيح هذه متروكة، يعني مو مجالها، وإلا كثير من الأقوال عليها نقول عليها أخذ ورد ويطول المقام. يعني لاحظ هذا كلام الشيخ صدوق، نفس الكلام ينطبق على ما ذكره الطبري، أن المقصود من هم؟ هل هم خصوص مشايخة أم الواقعين في الأسناد، أم خصوص الذين نقل عنهم الرواية؟ نفس الكلام بحذافيرة الذي قيل في خصوص الشيخ الصدوق والاحتمالات الثلاثة تأتي هنا في كلام الطبري، محمد بن علي الطبري صاحب كتاب بشارة المصطفى. هناك أيضا من التوثيقات العامة توثيقات الشيخ محمد المشهدي صاحب كتاب المزار الكبير. هناك عدة أشخاص بهذا المشهدي المعروف منهم وهو محل الكلام هنا. الشيخ لاحظوا محمد بن جعفر المشهدي هنا، هذا الشخص يوثقونه صاحب الوسائل وآخرين أيضا يوثقون هذا الرجل، لا كلام في وثاقة هذا الشخص، كما أن للشيخ صاحب الوسائل الشيخ الحر العاملي طريق صحيح إلى كتابه المزار، له طريق صحيح إلى هذا الكتاب. يبقى الكلام في نفس دلالة كلام المشهد. يقول في مقدمة الكتاب: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات للمشاهد المشرفة وما ورد في الترغيب في المساجد المباركات والأدعية المختارات وما يدعى لعقيب الصلوات وما ينادى به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والصلوات وما يرجى إليه من الأدعية عند المهمات مما اتصلت به ثقاة الرواة إلى السادة. لاحظوا التعبير، مما اتصلت أكو اتصال إلى السادات اللي هم المعصومين عليهم السلام، يعني هناك اتصال من ثقات الرواة إلى السادات. هذا التعبير يفيد التوثيق. هناك إشكال ورد على هذا التوثيق، على لأن بعض من جاء في أسانيد كتاب المزار فيهم الضعفاء، فبناء عليه يكون هذا منقول. طبعا هذا ممكن الجواب عنه بأن وجود نقص في بعض الموارد إنما يفيد التعارض، لا يرفع اليد عن أصل التوثيق، كما في موارد أخرى إذا شخص وثق وآخر ضعف. هناك إشكال آخر بأن المشهدي من المتأخرين ولا يعبأ بتوثيقهم، هذا الكلام أيضا يمكن الجواب عنه بأن هذا الشخص ليس من المتأخرين، وباعتبار أن صاحب هذا الكتاب اعتمد عليها الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي، ومن ثم ما يمكن يكون هذا من المتأخرين. ومن الممكن طبعا هنا أن يقول أن مقصود المشهدي خصوص التصحيح كاحتمال، يعني وإن كان ظاهر العبارة كما ذكرت لا تساعده، أن المقصود هو صحة الروايات دون التوثيق للرواية، ولكن ظاهر العبارة يفيد التوثيق العام. هناك إشكال آخر وارد على خصوص كتاب المزار الكبير، وهو أنه لم يثبت أن الموجود بين أيدينا هو نفس الذي ألفه المؤلف، يعني المؤلف كان له كتاب اسمه المزار، أما أن الموجود بين أيدينا هو نفس ذاك هذا مو معلوم، وخصوصا أن صاحب الوسائل يعترف أن هذا الكتاب لم يكن موجودا لديه وأنه نقل عنه بالواسطة. فيبقى الكلام في ثبوت تطابق الكتاب المعروف للمؤلف مع الموجود، هذا إشكال أيضا يرد في هذا الخصوص. طبعا كما ذكرت هذه الأمور تحتاج إلى تحقيق، ولكن في صدد نقل الأخوال يعني من المثبت ومن المستشكل في خصوص هذه التوثيقات العامة. من جملة التوثيقات العامة توثيق علي بن إبراهيم القمي في تفسير. يقول القمي: ونحن ذاكرون في مقدمة التفسير، ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا. لاحظوا التعبير، رواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. لاحظوا هذا التعبير استفاد من البعض وتأخذ كل من وقع في الطريق. لماذا يقول؟ لأن التعبير جاء هكذا: ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، عن الذين فرض الله طاعتهم معصومين، فرواه ثقاتنا عنهم ماذا يعني؟ يعني اتصال الذين كانوا في السند، في السند عن الذين فرض، هؤلاء الثقات الذين كانوا في السند الذين نقلوا عن الذين فرض الله طاعتهم، هؤلاء ثقات. فمن ثم يفيد هذا التعبير التوثيق العام لكل من وقع في هذا التفسير. وذهب إلى هذا الرأي الحر العاملي السيد الخوي، وحتى بعض المعاصرين أيضا، جملة المعاصرين يرون هذا الرأي. من لا يقبل هذا التوثيق العام يقول عنده عدة كلام، عنده كلام في أن هذا التفسير يقول خليط من عدة أمور، مو مقتصر على تفسير القمي، بل فيه تفسير أبي الجارود ويروي عنها أبو الفضل العباس بأسانيد أيضا من عنده، يعني كأنما التفسير مركب من ثلاثة، رواية أبي الجارود، تفسير علي إبراهيم القمي، وأسانيد أبو الفضل العباس اللي أيضا يذكر فيه حتى في بداية الكتاب، بداية كتاب التفسير في سورة الفاتحة. هناك أيضا حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى بن جعفر. لاحظوا شلون يقولون بأن هنا أكو عدة أشخاص. الآن من الذي نقل عن أبو الفضل العباس؟ وهذا أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم لم يوثق، بعد ذلك نقل عن علي بن إبراهيم. فهنا لاحظوا أيضا كلام في أن هذا التفسير عفوا مركب من عدة تفاسير، مو مختصر على تفسير علي بن إبراهيم. ومن ثم يعني البعض كأنما يريد أن يقول أنه مو معلوم أن هذا التفسير علي بن إبراهيم، نحتاج إلى تمييز أن العبارات الواردة خصوصا هذه العبارة التي في التوثيق العام هي من كلام القمي، لا بد أن نثبت أن هذا الكلام للقمي دون غيره. أيضا من جملة الأمور التي لا يرتضي الفريق الرافض للتوثيق تفسير القمي العام، أنه يقول أحيانا توجد وسائط ما بين علي بن إبراهيم وبين أبيه بشخصين، والقمي مو حاجة إلى أن يكون تكون هناك وسائط بينه وبين أبيه. وأيضا في التفسير هناك عبارات وردت هكذا، رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم، رجع إلى تفسير إبراهيم، يفيد أن ماذا؟ أن هناك شخص آخر ثم رجع للتفسير. هنا لاحظوا الفريق الذي يقبل بتفسير القمي هكذا يقول، يقول بأن هناك طريق صحيح من صاحب الوسائل إلى صاحب التفسير، يعني طريق صحيح من صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي لديه طريق صحيح إلى التفسير، فهنا اتصلت الحلقة. يعني هناك كانت حلقة مفقودة مثلا، لا نعرف أن هذا التفسير لمن، يقول لي حصل رابط ما بين صاحب الوسائل وما بين الشيخ الطوسي، وما بين الشيخ الطوسي وما بين التفسير. فإذا معنى ذلك أن الحر العامني عندما ينقل عبارة، عبارة علي إبراهيم، فالعبارة لعلي إبراهيم دون غيره، دون غيره، لاحظوا شلون؟ من خلال الاتصال الموجود، يعني من خلال إجازات صاحب الوسائل الحر العاملي والعبارة الموجودة في تفسير القمي، لاحظوا شلون؟ من خلال هذا الاتصال. ومن ثم نثبت أن الموجود في هذا الكتاب علي بن إبراهيم. إذا كانت هناك دلائل تفيد وجود روايات دخيلة على الكتاب، ترفض تلك الروايات، ترفض تلك الروايات، مثلا رواية أبي الجارود وفي رواية أبي الجارود، أو مثلا عندما توجد أسانيد يستفاد منها أن هذه الأسانيد ليست لعلي بن إبراهيم القمي، كما نفترض بعض الأسانيد الطويلة التي غالبا ما تكون بتعبير حدثنا. لاحظ في تفسير القمي علي إبراهيم في الغالب يقول حدثني، تعبير حدثني دون حدثنا. لاحظ أن الأسانيد أسانيد قصار، أسانيد القمي في تفسيره، وواضح يعني من يتبعها يجدها واضحة أسانيد القمي ميزة عن غيرها. ولهذا عمد بعض العلماء للتمييز ما بين أسانيد القمي وما بين أسانيد غيره، خلافا لمسلك السيد الخوي حيث أن يرى أن التفسير كله للقمي، وبالتالي كل من ذكر اسمه في الكتاب كان يقول هذا ثقة، بينما بعض العلماء يفرق يقول لا نوثق كل من جاء في أسانيد التفسير، بل خصوص الأسانيد التي نعلم أن الراوي هو علي إبراهيم، يعني بدايته كان علي إبراهيم، دون غيرها من الأسانيد التي نعلم أنها ليست لعلي إبراهيم تلك لا نعممها بالتوثيق العام لعلي إبراهيم القمي. هذا فيما يخص تفسير علي إبراهيم القمي. هناك من جملة التوثيقات العامة التوثيق الذي نقله ابن قودويه جعفر محمد في مقدمة كتابه كامل الزيارات أو كامل الزيارة، يقول في هذه المقدمة: ولم أخرج في حديثا روي عن غيرهم إذا كان فيما روينا عنهم من حديث كفاية عن حديث غيرهم. إذا كان يوجد حديث عنهم عليهم السلام لا نروي عن غيرهم. وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، يعني سواء في الزيارة أو في غيره ما عندنا القدرة على الإحاطة بجميع ما روي، ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات رحمهم الله برحمته، ما وقع لنا من جهة الثقات احنا النقل يعني اقتصر على النقل ما وقعنا من جهة الثقات، وإن ما عندنا القدرة على الإحاطة. ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال، إذا كان هناك شذاذ من الرجال معروفين بالشذوذ، الشذوذ يعني في من علامات الضعف، من الشخص قال هذا شاذ في روايته هناك شذوذ في روايته، يقول ما أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم، يؤثر عن المعصومين الشذاذ من الرجال عن المذكورين، ثم يصف هؤلاء الشذاذ من الرجال غير المعروفين بالرواية وغير المشهورين بالحديث والعلم. لاحظوا، فكأنما التعبير يفيد أنه ينقل عن الثقات الذين هم معروفين بالرواية والمشهورين بالحديث والعلم. هذا مضاف، يعني مضاف الى مساله كونهم ثقات انهم لا معروفين بالروايه ومشهورين بالحديث والعلم، ما ينقل عن الشذاذ. هذا التعبير يفيد التوثيق العام، وتبناه الحر العاملي صاحب الوسائل وكذلك السيد الخوي قبل ان يعدل عن رايه. ما هو الدليل على هذه العبارة وماذا تفيد؟ هكذا يقول: لاحظوا بأن التعبير جاء، لا جاء هكذا في تعبير ابن قولويه، يقول: ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات. إذن ما وقع لنا عنهم، ما وقع لنا من جهد الثقات عنهم. فهذا التعبير يفيد أن الثقات نقلوا عن المعصومين، وأن كل من كانت البين بين ابن قلاوه وبينه وبينهم عليهم السلام كان من الثقات، مضافا إلى الوصف الذي ذكره أنه مشهورين بالعلم والحديث. دليله أيضا ما هو؟ يقول بأنه إذا كان، لأن هناك رأي آخر مقابل هذا الرأي يقول أن المقصود من هذا التوثيق توثيق خصوص مشايخ ابن قلاوه كما يذهب إليه صاحب المستدرك المحدث النووي. صاحب المستدرك كذب هذا الرأي، وأيضا جملة من المتأخرين أيضا يرون هذا الرأي. من يقول بأن المقصود عموم الرواة الواقعين في الأسناد ماذا يقول؟ يقول إذا كان المقصود خصوص مشايخ هذا ما ينفعنا، إذا كان سائر الرواة ضعاف شنو نستفيد من توثيق خصوص المشايخ؟ لاحظ شلون؟ فيعلم أن المقصود توثيق جميع الواقعين في الأسناد. ثم أيضا يقول بأن هذا التعبير لا نعيد بجميع ما روي عنهم ولكن موقع على من جهة الثقات. يقول أن من الممكن الإحاطة برواية الثقات، لأن رواية الثقات قليلة، ولكن الإحاطة بجميع ما روي عنهم غير ممكن، لأن جميع ما روي عنهم روي عن كثير من الضعاف. لاحظ دائما الأحاديث الصحيحة هي الأقل نسبتها، مثلا نسبة العشر فرضا، لاحظ شلون؟ فمن هذه الجهة الإحاطة بجميع ما روي عنهم ما ممكن، أما من جهة الثقات يكون محدود، يكون محدود وعدد أقل وممكن الإحاطة به. يضاف إليه هذا التعبير الصريح ولا خشي حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. طبعا هذا ما استدل به من ذهب إلى توثيق من جاء في أسناد كامل الزيارة. أما من يرفض هذا الرأي يقول من أن أولا يوجد عدد كبير من الموجودين في أسناد ابن قلاوه من غير المعروفين بالعلم والحديث، حالهم حال بقيتهم ومشهور يعني بالعلم والحديث، فما يمكن يستقيم هذا. أحيانا لا توجد له إلا الرواية واحدة فقط، رواية واحدة، كيف يمكن يكون هذا مشهور بالعلم والحديث؟ ثم أيضا نجد وقوع بعض النساء في طريق بعض رواة الكتاب، ما يمكن تصور النساء تكون مشهورة، امرأة تكون مشهورة بالحديث والعلم. مضافا إلى أن الكتاب اشتمل على جملة من الروايات المرسلة، بعض الروايات مرسلة، بعض الرواة مشهورين بالضعف مثل الأصم مثلا المعروف بالضعف، مجموعة معروفين بالضعف، فكيف يمكن التعبير عنهم بأنهم هؤلاء من الثقات؟ ولهذا يرجح البعض أن المقصود من هذا التعبير خصوص مشايخ ابن قلاوه، خصوص مشايخ فقط الذين وثقوا بهذا التعبير دون غيره. هذا فيما يرتبط بمشايخ ابن قلاوه. طبعا بعضهم جمع أسماء هؤلاء المشايخ وحددهم في كتابة، من جملتهم المحدث النوري في كتابه المستدرك. من جملة التوثيقات العامة أصحاب الإمام الصادق في رجال الشيخ. أصل هذه الدعوة ما هو؟ الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد ينقل عبارة يقول فيها هكذا: إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه عن إمام الصادق، لأنه دأب إنه يذكر مثلا أدلة إمامته ومعجزاته، يذكر آخر شيء جملة من أصحاب الإمام في الإرشاد كما تلاحظوا في سيرة كل إمام، أبناء أحيانا يتعرض لأولاده. ذكر هنا الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد أن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، وهذا يفيد أن العمدة هو التوثيق، التوجهات والآراء مو مهمة في مسألة الوثاق. يمكن يكون شخص ثقة وله رأي مغاير لرأي الراوي الآخر. يقول فكانوا 4000 شخص، 4000. زين، هذا التعبير من الشيخ المفيد يفيد أن الثقات هو قريب، يعني يمكن يكون إخبار وتوثيق توثيق عام حسي من الممكن، هذا جائز، وبالتالي تحمل العبارة عليه. قال بوجود هؤلاء يطرح سؤال، ما الفائدة؟ لأن هذا التوثيق لا نعرف من هم هؤلاء بالضبط أولا، ثم من هو الثقة وغير الثقة منهم. الشيخ المفيد يقول جمعوا أصحاب الحديث، جمعوا أسماء رواة عنه من الثقات، أن هؤلاء جمعوا الثقات بلغوا هذا العدد، مو في صدد ذكر جميع من روى عن الإمام الصادق يقول منهم 4000. فكيف نميز بين هذا وذاك، بين الثقة وغيره؟ هنا استعانوا بما قام به ابن عقدة، لاحظوا، وبدور الشيخ الطوسي فيما نقله أيضا عن ابن عقدة لتوثيق جميع الرواة الذين لم يوثقهم أو مهملين كانوا في رجال الشيخ الطوسي، أن هؤلاء المهملين كلهم ثقات، مهمل يعني لم يرد في حقه شيء، يستفيدون من توثيق الشيخ المفيد استنادا إلى من جاء في كتاب رجال الشيخ الطوسي، واستناد رجال الشيخ على كتاب ابن عقدة أحمد محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي، ولكن كان ثقة، ما في كلام في وثاقه. فبهذا الطريق وثقوا كل من جاء في رجال الشيخ، يعني ضم في الحقيقة، وعبارة عن ضم كلام الشيخ المفيد بدور ابن عقدة بدور الشيخ الطوسي. الجمع بين هذه العبارة مع دور هذين الشخصين هو الذي يولد هذا التوثيق العام. لاحظوا شلون؟ طبعا هناك عبارات أخرى منقولة في هذا الخصوص، ابن شهراشوب وغيرهم، مثلا ابن شهراشوب ماذا يقول؟ يقول نقل عن الصادق من العلوم ما لم ينقل عن أحد، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلاف في الآراء والمقالات، وكانوا 4000 رجل. ثم يقول أيضا أن ابن عقدة مصنف كتاب الرجال أبي عبد الله عددهم في كتاب. لاحظوا شلون؟ ابن شهراشوب ينقل عن أن ابن عقدة عددهم في كتاب، هؤلاء كتاب الرجال لأبي عبد الله. نلاحظ تعبير الشيخ الطوسي، أنا قلت العبارة هذا الدليل عن تركيب ضم عبارات مع بعضها لاستفادة هذا التوثيق العام. الشيخ الطوسي يقول في مقدمة رجاله: ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى، يعني أسماء الرواة عن المعصومين، إلا مختصرات قد ذكر كل إنسان منهم طرفا قسط، إلا ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه، فإنه قد بلغ الغاية في ذلك ولم يذكر رجال باقي الأمة، اختصر فقط رجال مصادر، وأنا أذكر ما ذكره، أنا أذكر ما ذكر، وأورد من بعد ذلك من لم يذكر أيضا، أنا أذكر من لم يذكره ابن عقبة. زين، بناء على ذلك، بناء على ذلك يستفاد التوثيق العام لجميع من كان من أصحاب الإمام الصادق، باعتبار أن الشيخ الطوس ينقل يحصر أصحاب الإمام الصادق من خلال ماذا؟ من خلال ابن عقدة. ابن عقدة حصرهم، حصرهم، قام بحصر، والشيخ الطوس أيضا إضاف إليهم. ثم نلاحظ أن المجموع كله لن يبلغ 4000، فيستفاد من ذلك بضم عبارة الشيخ المفيد إلى هاتين، إلى هذه العبارة المنقولة عن الشيخ الطوسي، ماذا؟ أن جميع المنقولين في رجال الشيخ من الثقات إلا من ثبت، مثلا إلا واحد ثبت شيء آخر. هكذا قيل في هذا الدليل، ولكن رد هذا الرأي من قبل مجموعة من العلماء بأدلة. أولا، أن الشيخ الطوسي نفسه ضعف جماعة كثيرا من أصحاب الإمام الصادق، فلا يمكن أن يكون المقصود والوارد في رجال ابن عقدة هم خصوص الثقات، ما يمكن يكون هذا المعنى، مذكورة أسماء هؤلاء الذين ضعفوا. مثلا الحارث بن عمر البصري على سبيل المثال. أيضا لاحظ الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال أنقل ما نقله ابن عقدة وزيادات ومن لم يذكره. مع ذلك نلاحظ أن العدد ما يبلغ 4000. لو كان مقصود الشيخ المفيد ما ذكره ابن عقدة، مقصوده الذي ورد في كتاب ابن عقدة، معنى ذلك يلزم ماذا؟ أن يبلغ عدد أصحاب الصادق في رجال الشيخ 4000، مفروض يعني يبلغ 4000 وزيادة 4000، مع أنه لم يبلغ هذا العدد. عرفتوا المقصود؟ يعني إذا كان ابن عقدة هو المقصود بكلام الشيخ المفيد، خصوصا إذا نقلنا كلام ابن شهراشوب نعددهم فيه، لأن هؤلاء هم المقصود بالثقات. الشيخ الطوسي صرح أنه أضاف إليهم مجموعة، مفروض أن ماذا يكون العدد أكثر من 4000، مع ذلك لم يبلغ العدد 4000، فهذا يكون نقص، أن ليس المقصود من كلام الشيخ المفيد الموجودين في رجال ابن عقدة الذين نقل عنهم الشيخ الطوسي. لاحظوا شلون؟ بالتالي ما ينفع هذا كتوكيد. ثم الإشكال الأخير الذي قيل في هذا الخصوص هو أن على فرض قبول توثيق الشيخ المفيد، لا يوجد دليل على أن من ذكره الشيخ الطوسي هم نفسهم الذين وثقوا بالشيخ المفيد، يعني احتمال التغاير قائم، وما دام هذا الاحتمال قائم لا بد أن يأتي الدليل على الاتحاد، ومع عدم وجود مثل هذا الدليل فهذا الكلام منقول. يبقى الكلام في مرسلات من الدعي التسوية بين مراسيل ومساندهم، قد لا يسع الوقت، هذا هو توثيق العام الأخير، فقط أشير إليه إشارة، وهو أن جملة من علمائنا والأصحاب جعلوا مراسيل جماعة من المحدثين كمسانيدهم. لماذا؟ لأنهم اشتهروا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، من جملتهم محمد بن عمير، صفوان بن يحيى، وأحمد محمد نصر البزنطي، هؤلاء هم الثلاثة. وأصل التوثيق العام نقول عن الشيخ الطوسي، حيث قال سوت الطائفة بين ما يرويه هؤلاء الثلاثة وغيرهم من الثقات إذن يفيد أنه مو محصور بهؤلاء الثلاثة، ولكن هؤلاء جاء اسمهم صريحا يعني، ولهذا نعتمد على من روى عنه أنه كل من روى عنه فوتته. الذين عرفوا من بأنهم لا يروون، عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون عن من يوثق به، وبين ما أسنده غيرهم. من هنا هذه إشارة فقط إشارة، وهو أن يستفاد من هذا التعبير، من هذا التعبير ومن كلام الشيخ الطوسي، أن القدماء وخصوصا من الذين كانوا في عصور الأئمة قسم منهم كانوا ملتزمين بأنه لا يرون إلا عمن يوثق به. الآن قد تأتي تقول أكو توجد هناك نقوض، ما هي ما هو العلاج مع هذه النقوض؟ بعض مثلا بعض الرواة ضعاف، قد لا يكون هؤلاء ضعاف في نظر من في ابن أبي عمير وفي نظر صفوان، هذا أمر جائز. العمدة هو أن كلام الشيخ الطوسي يفيد أن جملة من أصحاب الأمة ما كان يرون إلا عمن يوثق به، كان هناك التزام، كان هناك التزام من قبلهم أنه لا يرون هذا الدين حصر، ترى لا يرون ولا يرسل إلا عمن يوثق به. فهذا التعبير يفيد على أن قسم الآن من القدماء، وهذا يحتاج إلى بحث أيضا، أن قسم من القدماء كانوا حريصين على عدم الرواية إلا عن الثقات، وهذا في الحقيقة يؤكد أيضا كلام بعض أن حتى عند القدماء كان يوجد هذا الالتزام بأنه لا يرون الرسول عن ثقات، يعني كان يرون عن ثقات خصوص الثقات، لا أن القدماء مثلا كان يرون عن أي شيء فقط. ومثلا ملاكم في الحكم بصحة الحديث هو مختلف عن ملاك المتأخرين، يعني مثل هذه العبارات يستفاد منها في أن على أقل تقدير قسم من القدماء كانوا يلتزمون بمبنى المتأخرين من أنهم لا يروون إلا عن ثقة ولا يعتمدون إلا على الحديث الذي يرويه الثقة. صلى الله على محمد وآله وصحبه. Yeah.